وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتاب الإنباه لمعرفة قبائل الرواة بيانا شافيا رحمه الله. وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وأنشدوا في ذلك قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري. وقيل بل جماع قريش هو النضر بن كنانة، وعليه أكثر الفقهاء والمحققين. واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ قال: لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. وقد رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن، وفيه: فكان الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. وقيل إن جماع قريش إلياس بن مضر بن نزار، وقيل بل جماعهم أبوه مضر، وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه وجهين، وهما غريبان جدا. فأما قبائل اليمن كحمير وحضرموت وسبا وغير ذلك فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان. وقضاعة فيها ثلاثة أقوال: قيل إنها من العدنانية، وقيل قحطانية، وقيل بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وهو غريب حكاه أبو عمر وغيره.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لما أنهى ذكر نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جده عدنان، وعرفنا أن عدنان هو الجد العشرون للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أنهى ابن كثير رحمه الله ذكر النسب، نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، قال: فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. جميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. ومراده بقبائل العرب أي العرب العدنانية الذين هم من نسله وذريته. وابن كثير رحمه الله في النسب الذي ساقه فصل في ذكر أبناء عدنان، وفي كل جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إخوان ذلك الجد سواء كانوا واحدا أو أكثر، يذكرهم. وبهذا يعلم من خلال الأنساب، أنساب الأعلام والرجال، ملتقاهم أولا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أي جد من أجداده، ثم انتهاء النسب في جميع هؤلاء العرب العدنانية إلى عدنان الجد العشرون للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقبل المواصلة في كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، أحب أن أنبه على عدة أمور تتعلق بما ساقه ابن كثير رحمه الله، وأيضا الطريقة التي ساق فيها وتميز بها رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في ذكره لأجداد النبي عليه الصلاة والسلام مع ذكره لكل عند كل جد إخوان ذلك الجد، وعرفنا أيضا ما في ذلك من فائدة. فمن الأمور التي لاحظناها في ذكر النسب أن عددا من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام اشتهروا بألقابهم دون الأسماء، وهذا نبه عليه ابن كثير رحمه الله. فمثلا عبد المطلب لقب وليس اسم، وهاشم لقب وليس اسم، وقصي أيضا لقب وليس اسم. فعدد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم اشتهروا بألقابهم، والألقاب تدل على معاني. وعرفنا مثلا هاشم لما لقب بذلك، لكرمه أيام المحل والمجاعة في هشم الثريد مع اللحم وتقديمه للناس في المجاعات لكرمه. فهذا من الأمور التي تلاحظ. أيضا من الأمور التي تلاحظ عناية ابن كثير الدقيقة بذكره إخوان كل جد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أيضا ما في ذلك من فائدة. ومن فوائد ذلك معرفة الالتقاء أو موضع الالتقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه عليه الصلاة والسلام الشريف الذي هو أشرف نسب. الأمر الثالث مما أنبه عليه في ذكر أعمام النبي، في ذكر أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، وهم إخوان والده عبد الله. سقط من هذه النسخة العباس بن عبد المطلب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فعدد أسماء أعمامه وسقط من هذه النسخة ذكر العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين. كذلك مما أشير إليه أن هذا النسب الذي ساقه إلى الجد العشرين من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام هذا موضع اتفاق بين أهل العلم، وما بعده موضع خلاف، سواء من عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، ولا خلاف أن عدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام كما سيأتي، لكن تعيين أسماء أجداد النبي عليه الصلاة والسلام من بعد عدنان إلى إسماعيل وأيضا عددهم هذا محل خلاف، وكذلك تعيين أجداده من بعد إبراهيم إلى آدم أيضا هذا محل خلاف، سواء في عدد الأجداد أو في أسمائهم، وتعيين أسماء هذا محل خلاف بين أهل العلم. أما إلى عدنان فهذا باتفاق أهل العلم، ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح لما ساق نسب النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر هذا النسب المتفق عليه، فذكر نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان ووقف، لأن هذا موضع اتفاق بين أهل العلم، وما بعد ذلك محل خلاف. وسيذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في فصل آتي نسب النبي عليه الصلاة والسلام من بعد عدنان، وهو كما أشرت موضع خلاف بين أهل العلم. قبل المواصلة أقف لأسأل من الإخوة الحاضرين يحفظ نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان؟ من يحفظ النسب إلى عدنان تحفظ؟ نعم تفضل.
هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام بن قصي بن هشام
بن هشام بن قصي
بن قصي
نعم
بن كلاب
نعم
بن مرة
نعم
ابن كعب
نعم
ابن غالب ابن فهر
ابن كعب ابن لؤي
ابن لؤي
نعم
ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن نجار ابن معو ابن نعم. عدنان.
ما شاء الله. طيب يوجد من عمره اقل من 15 سنة يحفظ النسب؟ في مرة سابقة أحد الشباب اتحفنا بجواب أسعدنا، فهل يوجد من هو أقل من 15 سنة يحفظ نسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ من باب المعاونة على حفظ النسب، بالأمس أخذت تأمل في أجداد النبي عليه الصلاة والسلام من عبد المطلب إلى عدنان، من عبد المطلب إلى عدنان، وعددهم 20. وقد جرت عادة كثير من أهل العلم تسهيل الحفظ، تسهيل الحفظ مما قد يتفلت من الإنسان حفظه من أسماء أو أشياء من هذا القبيل. ولهذا جرت عادة كثير من العلم ذكر حروف ترمز إلى أسماء أو أعلام أو نحو ذلك من باب المعاونة في حفظ الأسماء. فعدد الأجداد من عبد المطلب إلى عدنان عددهم 20 جدا، وأوائل الحروف لهؤلاء الأجداد جمعتها في كلمات أرجو أن تكون مساعدة على حفظ الأسماء، فيما لو الإنسان نسي هل هذا مقدم على ذاك أو نحوه يساعده. فجمعتها في ولا يلزم أن يكون ما تجمع به الحروف يعطي معنى، لكن أغلب الكلمات التي ذكرتها لها معاني في اللغة. فقلت عه من وعى يعي فعل أمر، عين هاء عه هذا فعل أمر، من وعى يعي يقال عه يعني كن فاهما لهذا الأمر أو عالما به، فهذه تنبيه للانتباه، عه أي عه هذا الأمر أو استوعب هذا الأمر أو افهم. عين من عبد المطلب وها من هاشم، عه عه عقك، عه يعني عه هذا الأمر، عقك مكل، عقك من العقوق، عقك مكل غف غين فاء، والغف اليابس. عه عقك مكل غف من كخماء منمع، كخماء ومنمع هذه لا معنى لها في اللغة لكنها كلمتين تسهل في ضبط الأسماء مرتبة. عه عقك مكل غف من كخماء منمع. عه العين والهاء عبد المطلب بن هاشم، عقك عبد مناف قصي وكلاب، ثم غف أو نعم مكل مرة وكعب ولؤي، وغف غالب وفهر من الذي هو حرف الجر مالك ابن النضر، كخمئن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس، منمع مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن معد ابن عدنان. ارجو ان اكون بهذا سهلت ولم اصعب، لكنها اذا حفظت وهي سهلة الحفظ، انا تأملت فيها وجدت انها كلمة سهلة الحفظ، وحينما يذكرها من خلالها يعرف هل هذا مقدم او مؤخر فيما لو نسي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد بين ذلك الحافظ ابو عمر النمري، ابو عمر النمري في كتابه الانباه بمعرفة قبائل الرواة بيانا شافيا رحمه الله تعالى. ابو عمر النمري هو المشهور بابن عبد البر رحمه الله تعالى. ثم حكى الخلاف، حكى ابن كثير الخلاف في من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام تنسب إليه قريش، إلى من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام تنسب قريش، فذكر في ذلك أقوال. القول الأول قال: وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك، هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك وهو الجد العاشر للنبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا القول فكل من كان من ولده، من ولد فهر بن مالك، فهو قرشي، ومن لم يكن من ولده ليس قرشيا. قال: وأنشد في ذلك قصي، أي قصي بن كلاب، وهو الجد الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن قصي لقب وليس اسم، وأن اسمه زيد. قال: قصي لعمري كان يدعى مجمعا، كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري، به جمع الله القبائل من فهري. الشاهد من البيت قوله القبائل، أي قبائل قريش، جمع الله القبائل من فهر، أي قبائل قريش، جمعهم كما عرفنا بالأمس إلى الحرم وكانوا متفرقين. وقصي أيضا كان قاسيا بعيدا، وجاء وجمع قريشا إلى قبائل قريش من فهر إلى الحرم. قال: يدعى مجمع، أي من التجميع، لأنه عمل على جمعهم إلى الحرم. وهذا قول جماعة من أهل العلم من النسابة، كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله، من مصعب بن الزبير، مصعب الزبيري، قال: كل من لم ينسب إلى فهر فليس بقرشي، كل من لم ينسب إلى فهر فليس بقرشي. والبيت الذي ساقه المؤلف نسبه الأزرقي في أخبار مكة لحذيفة بن غانم الجمحي، هذا القول الأول. القول الثاني هو الذي اختاره ابن كثير رحمه الله كما صرح بذلك في كتابه البداية والنهاية، أن جماع قريش النضر بن كنانة، أن جماع قريش النضر بن كنانة وهو الجد الثاني عشر للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعليه أكثر الفقهاء، أكثر الفقهاء والمحققين، وعليه أكثر الفقهاء والمحققين. وفي كتابه البداية والنهاية قال: على الصحيح، قال على الصحيح، أي من أقوال أهل العلم أن جماع قريش هو النضر بن كنانة. قال: واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت: ألستم منا يا رسول الله، أي من كندة؟ قال: لا، نحن بنو النضر بن كنانة، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. ثم ذكر أن هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن، وهو كذلك أيضا مخرج في المسند للإمام أحمد، وأورده العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 2375، فهو حديث صحيح. قال: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. نقف من قفى الشيء أي تبعه، ومنه قول: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي تتبع. لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا، قيل في معناه كما في النهاية لابن الأثير: لا نترك النسب إلى الآباء وننتسب إلى الأمهات. لا نترك النسب إلى الآباء، هذا معنى قوله ولا ننتفي من أبينا، وننتسب إلى الأمهات، هذا المراد بقوله لا نقف أمنا، أي بالانتساب، فالانتساب للآباء وليس للأمهات، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فهذا مما قيل في معنى الحديث، وقيل غير ذلك. قال: وفيه فكان الأشعث ابن قيس رضي الله عنه يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. لاعتبار أن الحديث واضح أن من كان من نسل النضر فهو قرشي. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله قولين ضعيفين في جماع قريش. قال: وقيل إن جماع قريش الياس بن مضر ابن نزار وهو الجد السادس عشر، وقيل بل جماعهم أبوه مضر وهو الجد السابع عشر، مضر أخو ربيعة. قال: وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي متوفى سنة 623 في شرحه، لعل المراد ب شرح فتح العزيز في شرح الوجيز. قال: حكاهما وجهين وهما غريبان جدا. والمعروف من أقوال أهل العلم أن جماع قريش إما فهر أو النظر، وابن كثير رحمه الله تعالى يقوي ويصحح أنه النظر ابن كنانة. ثم قال رحمه الله تعالى: فأما قبائل اليمن، أما قبائل اليمن أي عرب اليمن كحمير وحضرموت وسبأ وغير ذلك، فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان، فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان. ووضح ذلك في البداية والنهاية، ذكر أن عند جماهير أهل العلم بالأنساب أن جميع العرب ينقسمون إلى قسمين، أن جميع العرب ينقسمون إلى قسمين: قحطانية وعدنانية، قحطانية وعدنانية. فالقحطانية شعبان سبا وحضرموت، والعدنانية شعبان أيضا ربيعة ومضر، والشعب الخامس وهم قضاعة مختلف فيهم، وهم قضاعة مختلف فيهم. قال: فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان، وقضاعة فيهم ثلاثة أقوال. قيل إنها من العدنانية، قيل إنها من العدنانية وهو قول الأكثر، وقد مر معنا في الجد الثامن عشر للنبي عليه الصلاة والسلام قال نزار أخي قضاعة، نزار أخي قضاعة في قول أكثر أهل النسب، في قول أكثر أهل النسب. فعلى هذا القول وقول أكثر أهل النسب أن قضاعة عدنانية، أن قضاعة عدنانية، وأن قضاعة ابن لمعد ابن عدنان. وقيل قحطانية، قيل أن قضاعة قحطانية، وقيل بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء وهو غريب، حكاه أبو عمر أي ابن عبد البر وغيره. وكما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله القول الأكثر لأهل العلم أن أن قحطان نعم أن قضاعة من عدنان، وأشار إلى ذلك رحمه الله تعالى قولا لأكثر أهل العلم عند سياقه لنسب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم عقد فصلا في نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. فهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، وإنما الشأن فيما بعد ذلك، لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح من قولي الصحابة والأئمة، وإسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال، فأكثر ما قيل 40 أبا، وأقل ما قيل 7 آباء، وقيل 9، وقيل 15، ثم اختلف في أسمائهم. وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان، ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذلك. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإنباه، والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان، قالوا عدنان ابن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن شاروخ ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخشن ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن متوشلخ ابن خنوخ وهو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون، والله أعلم. وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيف، وأول من خط بالقلم. ابن يرض ابن مهليل ابن قينل ابن يانش ابن شيث ابن آدم صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكره محمد بن إسحاق ابن يسار المدني صاحب السيرة النبوية وغيره من علماء النسب. وقد نظم ذلك أبو العباس عبد الله ابن محمد الناشي المعتزلي في قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوردها الإمام أبو عمر وشيخنا في تهذيبه، وهي قصيدة بليغة أولها مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب، مدحت امرأ فاق المديح موحدا بأوصافه عن مبعد ومقارب. فجميع قبائل العرب يجتمعون معه في عدنان، ولهذا قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، وهو صفوة الله منهم، كما رواه مسلم في صحيحه عن واثرة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم. وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام، وهو في التوراة كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قال لهم ما معناه: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا.
قال رحمه الله: فصل. نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. عرفنا أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، الجد العشرون للنبي عليه الصلاة والسلام، موضع اتفاق بين أهل العلم ولا خلاف في ذلك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إلى هاهنا، يعني إلى عدنان، معلوم الصحة متفق عليه. إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة. وما فوق عدنان مختلف فيه، وما فوق عدنان مختلف فيه. ما فوق عدنان من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، سواء من فوق عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، أو من فوق إبراهيم إلى آدم عليه السلام، مختلف فيه من حيث العدد بين مقل ومستكثر كما سيأتي عند ابن كثير رحمه الله، ومختلف فيه أيضا من حيث تحديد الأسماء، من حيث تحديد الأسماء. قال رحمه الله: فهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع. وهو ثابت بالتواتر والإجماع، أي مجمع عليه بين أهل العلم ومتواتر نقله، ولا خلاف فيه البتة. قال: وإنما الشأن فيما بعد ذلك. وإنما الشأن فيما بعد ذلك، أي بعد عدنان إلى إبراهيم أو إلى إسماعيل، وكذلك من إبراهيم إلى آدم، فهذا لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. قال: وإنما الشأن فيما بعد ذلك، لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، من ولد إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح من قولي الصحابة والأئمة، وإسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا هذا محل اتفاق أن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، لا خلاف في ذلك. لكن ما أسماء أجداد النبي عليه الصلاة والسلام من بعد عدنان إلى إسماعيل، وكم العدد، هذا مختلف فيه، مختلف في كم العدد، ومختلف كذلك في أسماء أجداد النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وهو الذبيح، أي إسماعيل، وهو الذبيح على الصحيح من قولي الصحابة والأئمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: وهو الذبيح على القول الصواب، وهو أي إسماعيل الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها. وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها، وذكر رحمه الله تعالى بعضها. قال: وسمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا القول، أي أن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل. يقول سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا القول إنما هو متلقى من أهل الكتاب، إن هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتبهم. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مع أنه باطل بنص كتبهم. يقول هذا القول متلقى من أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتبهم، أي كتب أهل الكتاب. ونقل ابن القيم شيئا يبين ذلك ويشهد له. قال: وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال. بينهما أي بين عدنان وإسماعيل، فأكثر ما قيل 40 أبا، وأقل ما قيل 7 آباء. في البداية والنهاية قال: وأقل ما قيل 4، وأقل ما قيل 4. قال: وقيل 9، وقيل 15، ثم اختلف في أسمائهم. فيلاحظ هنا الخلاف من جهتين: من جهة العدد بين مقل ومستكثر، فرق بين 40 و4 أو بين 40 و7، وأيضا مختلف في تعيين الأسماء. قال: وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان. ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذلك، وجاء عنه رحمه الله عن مالك رحمه الله أنه قال: من أين له به، من أين له به، يعني من أين له بما يثبت ما يذكره من انتساب بعد عدنان. وبعض السلف لم يكرهوا ذلك وذكروا الانتساب من بعد عدنان، كما سيأتي فيما نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه الإنباه، مر معنا الكتاب قريبا، الإنباه في قبائل الرواة، والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان، قالوا: عدنان ابن أدد ابن مقوم. ثم ذكر باقي النسب. قوله في أثناء ذكر النسب: شاروخ ابن راعو ابن فالخ، كذا في الفصول. وجاء في البداية لابن كثير قال: ابن ساروغ بالغين، ابن راعو بالغين، ابن فالغ أيضا بالغين. وقوله عن خنوخ وهو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون والله أعلم، قال: وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث. قال: وأول من خط بالقلم، وهو أول من خط بالقلم أي إدريس. وهذا يروى فيه حديث لا يثبت، يروى فيه حديث لا يثبت، رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وكتاب نوادر الأصول للحكيم الترمذي مضنة للأحاديث الضعيفة. والألباني رحمه الله أورد الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 1936 وقال: ضعيف جدا. لما ذكر هذا النسب قال: هكذا ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب السيرة وغيره من علماء النسب. وعلى كل عرفنا أن هذا موضع خلاف بين أهل العلم، ومن أئمة السلف من كره الانتساب بعد عدنان لأنه ليس هناك أشياء بينة يبنى عليها، بخلاف إلى عدنان فإنه ثابت بالتواتر والإجماع كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم قال: وقد نظم ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد الناشي المعتزلي في قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو العباس الناشي هذا من أعيان وعلماء المعتزلة لما ترجم له الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام، قال: وهو من المعتزلة الأرعواء. والمعتزلة فرقة من كبار فرق الضلال، من كبار فرق الضلال والانحراف، ولا سيما في باب الاعتقاد، الإيمان بالله والإيمان بقدره وأمور الإيمان، ولهم في ذلك ضلالات وأباطيل مبنية على بعد القوم عن كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعظيمهم للعقول وتقديمهم لها على كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا وقعوا في انحرافات كثيرة جدا في باب الاعتقاد، وأيضا وقعوا في خلافات هم أنفسهم طويلة جدا، لأن المقدم عندهم العقل والعقول ليست متفقة، فلما كان العقل عندهم هو المقدم تباينت آراؤهم لتباين عقولهم. ولقد أحسن من قال من السلف: لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق. كذلك يقال: لو كانت العقول عقلا واحدا، لكن العقول متفاوتة. ولهذا بعض السلف في إنكاره على هؤلاء في تقديم العقل قال: عقل من؟ إذا كان العقل مقدم عقل من؟ العقول متفاوتة، ولو كان العقل مقدما نضع الناس، لأن العقول متفاوتة ليست عقلا واحدا، بل بينها تفاوت عظيم وتباين شاسع. فأبو العباس الناشي من المعتزلة، وله من أباطيل المعتزلة وأضاليلهم الشيء الكثير، وأهل العلم في ردهم على المعتزلة يذكرون بعض أقواله، أقوال أبي العباس الناشي الباطلة، ويناقشونها ويبينون ما فيها من بطلان. وأبو العباس له قصيدة تتكون من 77 بيتا، قصيدة تتكون من 77 بيتا ساقها بتمامها أبو عمر كما ذكر الحافظ ابن كثير، أبو عمر أي بن عبد البر. قال: وشيخنا في تهذيبه، شيخنا أي المزي، والمراد بتهذيبه أي كتابه تهذيب الكمال، هو كتاب مطبوع ومعروف عند طلاب العلم. قال: وهي قصيدة بليغة، هكذا وصفها ابن كثير. وأيضا ابن كثير رحمه الله تعالى ساق القصيدة بتمامها في كتابه البداية والنهاية ومدحها، وهي كما ذكرت تقع في 77 بيتا، صدرها قوله: مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب. و ما من شك أن كريم المآرب، وفي بعض النسخ المواهب، كريم المآرب أو كريم المواهب، تنال بالإخلاص للمعبود والطاعة للرسول، لا تنال إلا بهذين الأمرين: بالإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى واتباع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وتحصيل وفور الحظ الوافر بسياق مدح للنبي عليه الصلاة والسلام يذكر فيه نسبه عليه الصلاة والسلام، فهذا وحده ليس كافيا. إن سلم من المغالات فهو وحده ليس كافيا في نيل وفور الحظ والنصيب من المواهب الربانية والعطايا الإلهية والمنح من الله سبحانه وتعالى، بل هذا باب لا بد فيه من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والقصيدة وعدد أبياتها كما ذكرت 77 بيتا، ذكر فيها أسماء أجداد النبي عليه الصلاة والسلام إلى آدم، ذكر أسماءهم إلى آدم، وكل جد من أجداده يذكر له بعض الصفات، وكل جد من أجداده يذكر له بعض الصفات، فيذكر كل جد باسمه ويذكر لكل جد صفة أو أكثر من الصفات. وعرفنا أن عدد الأجداد مختلف فيه قلة وكثرة، والأسماء مختلف فيها أيضا قلة وكثرة، فذكر ذلك مبني على أمر كرهه بعض السلف والانتساب من بعد عدنان، فضلا عن أن يذكر لكل جد صفة أو صفات ومدائح لكل جد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام إلى آدم، فيسمي كل جد ويذكر لكل جد صفة أو أكثر من صفاته. وعلى كل حال، من ناحية علمية مؤصلة، نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان ثابت لا ريب فيه، وما بعد ذلك من ذكر لأسماء موضع خلاف، وذكر للأوصاف والأعمال أو نحو ذلك هذا أيضا محل نظر من باب أولى، محل نظر من باب أولى. قال: فجميع قبائل العرب يجتمعون معه، جميع قبائل العرب يجتمعون معه أي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عدنان. ولهذا قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. والحديث رواه الإمام البخاري في كتابه الصحيح. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، أي يجتمع معهم في أحد أجداده صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا خاطبهم هذا الخطاب الذي يشملهم، يشمل قريش: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال رحمه الله: هو صفوة الله منهم، هو صفوة الله منهم أي من قريش. ونسبه عليه الصلاة والسلام هو أشرف نسب وأفضله على الإطلاق. قال ابن القيم رحمه الله: وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة. هذا كلام ابن كثير رحمه الله، كلام ابن القيم رحمه الله. قال: فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، أي يشهدون له بأن نسبه عليه الصلاة والسلام أشرف نسب. ومنهم أبو سفيان قبل إسلامه عند هرقل، شهد له بذلك، وكان وقتها من أعداء النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: وهو صفة الله منهم كما رواه مسلم في صحيحه عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل. إن الله اختار كنانة، كنانة الجد الثالث عشر للنبي عليه الصلاة والسلام، اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، اختار من كنانة قريشا. قريشا في أصح قولي أهل العلم أو أصح أقوال أهل العلم إما النضر وهو ابن كنانة الأقرب، أو فهر وهو الابن أو الحفيد الثاني لكنانة. قال: ثم اختار من كنانة قريشا، إما أن المراد النضر أو المراد فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. ثم اختار من كنانة قريشا أي النضر ونسله، أو فهر ونسله، وهم من يقال لهم قريش. ثم اختار من قريش بني هاشم، وهو الجد الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم اختارني من بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم. قال: وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه، مع النبي عليه الصلاة والسلام، في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، كما قال الله عز وجل: ووهبنا له، أي لإبراهيم، إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فبنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يلتقون مع نبينا عليه الصلاة والسلام في إبراهيم الخليل عليه السلام. قال: وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام، وهو في التوراة كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قال لهم ما معناه: سأقيم لكم من أولاد أخيكم، سأقيم لكم من أولاد أخيكم. من هو أخوهم؟ إسماعيل. سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له، وأجعله عظيما جدا، أي نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. واختيار النبي عليه الصلاة والسلام من أشرف نسب على الإطلاق، فهو نسبه عليه الصلاة والسلام يأتي في أعلى ذروة النسب، فهو أشرف نسب على الإطلاق. وهذا الاختيار لا شك أن له حكمة، وأهل العلم تلمسوا في ذلك حكما. ومما قاله أهل العلم في ذلك أن كونه صلى الله عليه وسلم من أشرف نسب يكون سببا لحمايته ونصرته من قبيلته التي لها مكانتها ولها وزنها ولها ثقلها. وهذا أيضا ما حصل، فقبيلة النبي عليه الصلاة والسلام قاموا بنصرته وحمايته والذب عنه، وكانت الناس تهاب أن تعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم من هيبة قبيلته. وكذلك مما ذكر من الحكم أن العرب لا تسمع إلا ولا تطيع إلا لمن كان له شرف ومكان في النسب، فهذا أيضا مما ذكر في شرف نسب النبي أو الحكمة في كون النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أشرف الناس نسبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: ولم يولد من بني إسماعيل. قرأتم هذا؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وصح عنه أنه قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة.
ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل ولد آدم على الإطلاق وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم. فهو أفضل عباد الله أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. وذكر رحمه الله دليلين على ذلك. الدليل الأول قال: فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. آدم أبو البشر، فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وهذا الحديث حديث صحيح يروى من حديث أبي سعيد وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى دليلين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وهذا الحديث في السنن والمسند الإمام أحمد وغيرها مصادر السنة، يروى من حديث أبي سعيد وابن عباس وغيرهما، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: أنا سيد الناس يوم القيامة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: أنا سيد الناس يوم القيامة، وله تتمة تتعلق بالشفاعة. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم الخليل عليه السلام. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح عن أبي بن كعب. وقوله حتى إبراهيم فيه دلالة على أن إبراهيم أفضل الأنبياء بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو خمسة: أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه في الفضل إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن. والله سبحانه وتعالى اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهو خليل الرحمن عليه وعلى نبينا وعلى جميع النبيين الصلاة والسلام. قال: وهذا هو المقام المحمود، الإشارة في قوله هذا إلى قوله في الحديث سأقوم مقاما، في المراد بالمقام أي المقام المحمود. قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام هو مقام الشفاعة العظمى، لأن الشفاعات التي تكون يوم القيامة متنوعة ومتعددة، والشفاعة العظمى هي التي إليها الإشارة هنا بقوله هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، أي في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وذلك أيها الإخوة الكرام أن الناس يوم القيامة يقفون على أرض المحشر، يقفون على أرض المحشر وهي أرض مستوية منبسطة لا انخفاض فيها ولا ارتفاع، تدنو فيها الشمس من الخلائق دميل، تكون قريبة جدا ولا في ظل إلا ظل عرش الرحمن لمن يكرمهم الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم بظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة الطيبة أن يكرمنا أجمعين بذلك، وأن يجعلنا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقفون يوما مقداره 50,000 سنة، انتبهوا يا اخوان، يقفون يوما مقداره 50,000 سنة. ماذا يقارن هذا اليوم الذي هذه مدته وهذا طوله بحياة الإنسان في الدنيا؟ كم هي حياتك أيها الإنسان في الدنيا؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ 100؟ ماذا تقارن 100 سنة بيوم مقداره 50,000 سنة؟ وكثير من الخلق يغفلون عن هذا اليوم في هذه المدة التي تعتبر وجيزة جدا مقارنة بذلك اليوم العظيم. ومرة ثانية أقول: ماذا تقارن هذه المدة بحياة الإنسان في الدنيا؟ ولتوضيح الأمر أكثر، لو فرض أن أحدنا كان عمره 60 سنة، كان عمره 60 سنة، هذه يحذف منها 20 سنة نائم. إذا كان عمره 60 سنة فاحذف منها 20 سنة نائم، لأن الإنسان ينام في 24 ساعة تقريبا 8 ساعات، فإذا إذا حسبتها ب60 سنة أصبحت 20 سنة من حياة الإنسان نائم، واحذف منها 15 سنة ليس مكلفا، النائم ليس مكلف هذه 20، و15 سنة قبل سن التكليف، كم يصفو؟ كم يصفو الإنسان؟ 35 سنة، 30 سنة. ماذا تقارن هذه ب50,000 سنة؟ فيقف الناس ذلك الموقف العظيم ويصيبهم من النصب والتعب والشدة والهول والكرب ما الله سبحانه وتعالى به عليم، فيذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ في فصل القضاء، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر، ويحيلهم إلى نوح يقول اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم ويعتذر، ويحيلهم إلى موسى فيعتذر، ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر، وعيسى عليه السلام يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، فيذهب ويخر ساجدا يسجد تحت عرش الرحمن ويحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد، ويثني على الله عز وجل بثناء يعلمه الله إياه في ذلك الوقت، ثم يقول له الرب سبحانه وتعالى ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق كما قال جل وعلا في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الملائكة صفوف من وراء الصفوف مطوقة بالخلائق، والناس في أرض المحشر، ويجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق. فهذا المقام المحمود الذي يغبطه صلوات الله وسلامه عليه النبيون، قال وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، أي في البخاري ومسلم وغيرهما من دواوين السنة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. كلاب هو الجد الخامس لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، كما سبق الإشارة إلى ذلك في ذكر نسبه صلوات الله وسلامه عليه. ثم عقد رحمه الله فصلا في ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعته صلوات الله وسلامه عليه، ويكون الحديث عنه في لقاء الغد. وأحب أن أذكر بما أشرت إليه بالأمس، وهو أن يوم الخميس مخصص للمنظومة أو الأرجوزة المئية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله في سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري في كتاب الإنباه لمعرفة قبائل الرواة بيانا شافيا رحمه الله. وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وأنشدوا في ذلك قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري. وقيل بل جماع قريش هو النضر بن كنانة، وعليه أكثر الفقهاء والمحققين. واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقلت ألستم منا يا رسول الله؟ قال لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. وقد رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن، وفيه فكان الأشعث يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. وقيل إن جماع قريش إلياس بن مضر ابن نزار، وقيل بل جماعهم أبوه مضر، وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه وجهين، وهما غريبان جدا. فأما قبائل اليمن كحمير وحضرموت وسبا وغير ذلك فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان. وقضاعة فيها ثلاثة أقوال، قيل إنها من العدنانية، وقيل قحطانية، وقيل بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وهو غريب حكاه أبو عمر وغيره.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لما أنهى ذكر نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جده عدنان، وعرفنا أن عدنان هو الجد العشرون للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أنهى ابن كثير رحمه الله ذكر النسب، نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، قال: فجميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان. جميع قبائل العرب ينتسبون إلى من ذكرت من أبناء عدنان، ومراده بقبائل العرب أي العرب العدنانية الذين هم من نسله وذريته. وابن كثير رحمه الله في النسب الذي ساقه فصل في ذكر أبناء عدنان وفي كل جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر إخوان ذلك الجد سواء كانوا واحدا أو أكثر، يذكرهم، وبهذا يعلم من خلال الأنساب، أنساب الأعلام والرجال، ملتقاهم أولا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أي جد من أجداده، ثم انتهاء النسب في جميع هؤلاء العرب العدنانية إلى عدنان الجد العشرون للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقبل المواصلة في كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، أحب أن أنبه على عدة أمور تتعلق بما ساقه ابن كثير رحمه الله، وأيضا الطريقة التي ساق فيها وتميز بها رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في ذكره لأجداد النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذكره عند كل جد إخوان ذلك الجد، وعرفنا أيضا ما في ذلك من فائدة. فمن الأمور التي لاحظناها في ذكر النسب أن عددا من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام اشتهروا بألقابهم دون الأسماء، وهذا نبه عليه ابن كثير رحمه الله. فمثلا عبد المطلب لقب وليس اسم، وهاشم لقب وليس اسم، وقصي أيضا لقب وليس اسم. فعدد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم اشتهروا بألقابهم، والألقاب تدل على معاني، وعرفنا مثلا هاشم لما لقب بذلك، لكرمه أيام المحل والمجاعة في هشم الثريد مع اللحم وتقديمه للناس في المجاعات لكرمه. فهذا من الأمور التي تلاحظ. أيضا من الأمور التي تلاحظ عناية ابن كثير الدقيقة بذكره إخوان كل جد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أيضا ما في ذلك من فائدة، ومن فوائد ذلك معرفة الالتقاء أو موضع الالتقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه عليه الصلاة والسلام الشريف الذي هو أشرف نسب. الأمر الثالث مما أنبه عليه في ذكر أعمام النبي، في ذكر أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، وهم إخوان والده عبد الله. سقط من هذه النصفة العباس، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فعدد أسماء أعمامه وسقط من هذه النصفة ذكر العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن العباس وعن الصحابة أجمعين. كذلك مما أشير إليه أن هذا النسب الذي ساقه إلى الجد العشرين من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام هذا موضع اتفاق بين أهل العلم، وما بعده موضع خلاف، سواء من عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، ولا خلاف أن عدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام كما سيأتي، لكن تعيين أسماء أجداد النبي عليه الصلاة والسلام من بعد عدنان إلى إسماعيل وأيضا عددهم هذا محل خلاف، وكذلك تعيين أجداده من بعد إبراهيم إلى آدم أيضا هذا محل خلاف، سواء في عدد الأجداد أو في أسمائهم، وتعيين أسماء هذا محل خلاف بين أهل العلم، أما إلى عدنان فهذا باتفاق أهل العلم. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح لما ساق نسب النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر هذا النسب المتفق عليه، فذكر نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان ووقف، لأن هذا موضع اتفاق بين أهل العلم، وما بعد ذلك محل خلاف. وسيذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في فصل آتي نسب النبي عليه الصلاة والسلام من بعد عدنان، وهو كما أشرت موضع خلاف بين أهل العلم. قبل المواصلة أقف لأسأل من الإخوة الحاضرين يحفظ نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، من يحفظ النسب إلى عدنان؟ تحفظ؟ نعم تفضل.
هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام بن قصي بن هشام
بن هشام بن قصي
بن قصي
نعم
بن كلاب
نعم
بن مرة
نعم
ابن كعب
نعم
ابن غالب ابن فهر
ابن كعب ابن لؤي
ابن لؤي
نعم
ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن نجار ابن معو ابن نعم. عدنان
ما شاء الله. طيب يوجد من عمره اقل من 15 سنة يحفظ النسب؟ في مرة سابقة أحد الشباب اتحفنا بجواب أسعدنا، فهل يوجد من هو أقل من 15 سنة يحفظ نسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ من باب المعاونة على حفظ النسب، بالأمس أخذت تأمل في أجداد النبي عليه الصلاة والسلام من عبد المطلب إلى عدنان، من عبد المطلب إلى عدنان وعددهم 20. وقد جرت عادة كثير من أهل العلم تسهيل الحفظ، تسهيل الحفظ مما قد يتفلت من الإنسان حفظه من أسماء أو أشياء من هذا القبيل. ولهذا جرت عادة كثير من العلم ذكر حروف ترمز إلى أسماء أو أعلام أو نحو ذلك من باب المعاونة في حفظ الأسماء. فعدد الأجداد من عبد المطلب إلى عدنان عددهم 20 جدا، وأوائل الحروف لهؤلاء الأجداد جمعتها في كلمات أرجو أن تكون مساعدة على حفظ الأسماء فيما لو الإنسان نسي هل هذا مقدم على ذاك أو نحوه يساعده. فجمعتها في ولا يلزم أن يكون ما تجمع به الحروف يعطي معنى، لكن أغلب الكلمات التي ذكرتها لها معاني في اللغة. فقلت عه من وعى يعي فعل أمر، عين هاء عه هذا فعل أمر، من وعى يعي يقال عه يعني كن فاهما لهذا الأمر أو عالما به، فهذه تنبيه للانتباه، عه أي عه هذا الأمر أو استوعب هذا الأمر أو اثم. عين من عبد المطلب وها من هاشم، عه عه عقك، عه يعني عه هذا الأمر، عقك مكل، عقك من العقوق، عقك مكل غف غين فاء، والغف اليابس. عه عقك مكل غف من كخماء منمع، كخماء ومنمع هذه لا معنى لها في اللغة لكنها كلمتين تسهل في ضبط الأسماء مرتبة. عه عقك مكل غف من كخماء منمع. عه العين والهاء عبد المطلب بن هاشم، عقك عبد مناف قصي وكلاب، ثم غف أو نعم مكل مرة وكعب ولؤي، وغف غالب وفهر من الذي هو حرف الجر مالك ابن النضر، كخمئن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس، منمع مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، ابن معد ابن عدنان. ارجو ان اكون بهذا سهلت ولم اصعب، لكنها اذا حفظت وهي سهلة الحفظ، انا تأملت فيها وجدت انها كلمة سهلة الحفظ، و حينما يذكرها من خلالها يعرف هل هذا مقدم أو مؤخر فيما لو نسي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد بين ذلك الحافظ أبو عمر النمري، أبو عمر النمري في كتابه الإنباه بمعرفة قبائل الرواة بيانا شافيا رحمه الله تعالى. أبو عمر النمري هو المشهور بابن عبد البر رحمه الله تعالى. ثم حكى الخلاف، حكى ابن كثير الخلاف في من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام تنسب إليه قريش، إلى من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام تنسب قريش. فذكر في ذلك أقوال، القول الأول قال وقريش على قول أكثر أهل النسب هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك، هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك وهو الجد العاشر للنبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا القول فكل من كان من ولده من ولد فهر بن مالك فهو قرشي، ومن لم يكن من ولده ليس قرشيا. قال وأنشد في ذلك قصي، أي قصي بن كلاب، وهو الجد الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن قصي لقب وليس اسم، وأن اسمه زيد. قال قصي لعمري كان يدعى مجمعا، كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري، به جمع الله القبائل من فهري. الشاهد من البيت قوله القبائل، أي قبائل قريش، جمع الله القبائل من فهر، أي قبائل قريش، جمعهم كما عرفنا بالأمس إلى الحرم وكانوا متفرقين. وقصي أيضا كان قاصيا بعيدا، وجاء وجمع قريشا إلى قبائل قريش من فهر إلى الحرم. قال يدعى مجمعا، أي من التجميع، لأنه عمل على جمعهم إلى الحرم. وهذا قول جماعة من أهل العلم من النسابة، كما أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله، من مصعب بن الزبير، مصعب الزبيري، قال كل من لم ينسب إلى فهر فليس بقرشي، كل من لم ينسب إلى فهر فليس بقرشي. والبيت الذي ساقه المؤلف نسبه الأزرقي في أخبار مكة لحذيفة بن غانم الجمحي، هذا القول الأول. القول الثاني هو الذي اختاره ابن كثير رحمه الله كما صرح بذلك في كتابه البداية والنهاية، أن جماع قريش النضر بن كنانة، أن جماع قريش النضر بن كنانة، وهو الجد الثاني عشر للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وعليه أكثر الفقهاء، أكثر الفقهاء والمحققين، وعليه أكثر الفقهاء والمحققين. وفي كتابه البداية والنهاية قال على الصحيح، قال على الصحيح، أي من أقوال أهل العلم أن جماع قريش هو النضر بن كنانة. قال واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه، قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، فقلت ألستم منا يا رسول الله، أي من كندة؟ قال لا، نحن بنو النضر بن كنانة، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. ثم ذكر أن هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن، وهو كذلك أيضا مخرج في المسند للإمام أحمد، وأورده العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 2375، فهو حديث صحيح. قال نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. نقف من قفى الشيء أي تبعه، ومنه قول ولا تقف ما ليس لك به علم أي تتبع. لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا، قيل في معناه كما في النهاية لابن الأثير، لا نترك النسب إلى الآباء وننتسب إلى الأمهات، لا نترك النسب إلى الآباء، هذا معنى قوله ولا ننتفي من أبينا، وننتسب إلى الأمهات، هذا المراد بقوله لا نقف أمنا، أي بالانتساب، فالانتساب للآباء وليس للأمهات، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فهذا مما قيل في معنى الحديث، وقيل غير ذلك. قال وفيه فكان الأشعث ابن قيس رضي الله عنه يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد، على اعتبار أن الحديث واضح أن من كان من نسل النضر فهو قرشي. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله قولين ضعيفين في جماع قريش، قال وقيل إن جماع قريش الياس ابن مضر ابن نزار وهو الجد السادس عشر، وقيل بل جماعهم أبوه مضر وهو الجد السابع عشر، مضر أخو ربيعة. قال وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي متوفى سنة 623 في شرحه، لعل المراد بشرح فتح العزيز في شرح الوجيز. قال حكاهما وجهين وهما غريبان جدا. والمعروف من أقوال أهل العلم أن جماع قريش إما فهر أو النظر، وابن كثير رحمه الله تعالى يقوي ويصحح أنه النظر ابن كنانة. ثم قال رحمه الله تعالى فأما قبائل اليمن، أما قبائل اليمن أي عرب اليمن كحمير وحضرموت وسبأ وغير ذلك، فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان، فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان. ووضح ذلك في البداية والنهاية، ذكر أن عند جماهير أهل العلم بالأنساب أن جميع العرب ينقسمون إلى قسمين، أن جميع العرب ينقسمون إلى قسمين قحطانية وعدنانية، قحطانية وعدنانية. فالقحطانية شعبان سبا وحضرموت، والعدنانية شعبان أيضا ربيعة ومضر، والشعب الخامس وهم قضاعة مختلف فيهم، وهم قضاعة مختلف فيهم. قال فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان. وقضاعة فيهم ثلاثة أقوال، قيل إنها من العدنانية، قيل إنها من العدنانية وهو قول الأكثر، وقد مر معنا في الجد الثامن عشر للنبي عليه الصلاة والسلام قال نزار أخي قضاعة، نزار أخي قضاعة في قول أكثر أهل النسب، في قول أكثر أهل النسب. فعلى هذا القول وقول أكثر أهل النسب أن قضاعة عدنانية، أن قضاعة عدنانية، وأن قضاعة ابن لمعد ابن عدنان. وقيل قحطانية، قيل أن قضاعة قحطانية، وقيل بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء وهو غريب، حكاه أبو عمر أي ابن عبد البر وغيره. وكما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله القول الأكثر لأهل العلم أن أن قحطان نعم أن قضاعة من عدنان، وأشار إلى ذلك رحمه الله تعالى قولا لأكثر أهل العلم عند سياقه لنسب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم عقد فصلا في نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. فهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، وإنما الشأن فيما بعد ذلك، لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح من قولي الصحابة والأئمة. وإسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال، فأكثر ما قيل 40 أبا، وأقل ما قيل 7 آباء، وقيل 9، وقيل 15، ثم اختلف في أسمائهم. وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان، ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذلك. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإنباه، والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان، قالوا: عدنان ابن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن شاروخ ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخشن ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن متوشلخ ابن خنوخ وهو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون، والله أعلم. وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيف، وأول من خط بالقلم. ابن يرض ابن مهليل ابن قينل ابن يانش ابن شيث ابن آدم صلى الله عليه وسلم، هكذا ذكره محمد بن إسحاق ابن يسار المدني صاحب السيرة النبوية وغيره من علماء النسب. وقد نظم ذلك أبو العباس عبد الله ابن محمد الناشي المعتزلي في قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوردها الإمام أبو عمر وشيخنا في تهذيبه، وهي قصيدة بليغة أولها: مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب، مدحت امرأ فاق المديح موحدا بأوصافه عن مبعد ومقارب. فجميع قبائل العرب يجتمعون معه في عدنان، ولهذا قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، وهو صفوة الله منهم، كما رواه مسلم في صحيحه عن واثرة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم. وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام، وهو في التوراة كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قال لهم ما معناه: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا.
قال رحمه الله: فصل. نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان. عرفنا أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان الجد الـ20 للنبي عليه الصلاة والسلام موضع اتفاق بين أهل العلم ولا خلاف في ذلك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إلى ها هنا، يعني إلى عدنان، معلوم الصحة متفق عليه. إلى ها هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه، وما فوق عدنان مختلف فيه. ما فوق عدنان من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، سواء من فوق عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، أو من إبراهيم إلى من فوق إبراهيم إلى آدم عليه السلام مختلف فيه من حيث العدد بين مقل ومستكثر كما سيأتي عند ابن كثير رحمه الله، ومختلف فيه أيضا من حيث تحديد الأسماء، من حيث تحديد الأسماء. قال رحمه الله: فهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع. وهو ثابت بالتواتر والإجماع، أي مجمع عليه بين أهل العلم ومتواتر نقله، ولا خلاف فيه البتة. قال: وإنما الشأن فيما بعد ذلك. وإنما الشأن فيما بعد ذلك، أي بعد عدنان إلى إبراهيم أو إلى إسماعيل، وكذلك من إبراهيم إلى آدم، فهذا لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل. قال: وإنما الشأن فيما بعد ذلك، لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله، من ولد إسماعيل نبي الله، وهو الذبيح على الصحيح من قولي الصحابة والأئمة، وإسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا هذا محل اتفاق أن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، لا خلاف في ذلك. لكن ما أسماء أجداد النبي عليه الصلاة والسلام من بعد عدنان إلى إسماعيل، وكم العدد، هذا مختلف فيه، مختلف في كم العدد، ومختلف كذلك في أسماء أجداد النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وهو الذبيح، أي إسماعيل، وهو الذبيح على الصحيح من قولي الصحابة والأئمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: وهو الذبيح على القول الصواب، وهو أي إسماعيل الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها. وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها، وذكر رحمه الله تعالى بعضها. قال: وسمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا القول، أي أن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل، سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا القول إنما هو متلقى من أهل الكتاب، إن هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتبهم، هكذا قال شيخ الإسلام بن تيمية، مع أنه باطل بنص كتبهم. يقول هذا القول متلقى من أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتبهم، أي كتب أهل الكتاب. ونقل ابن القيم شيئا يبين ذلك ويشهد له. قال: وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال، بينهما أي بين عدنان وإسماعيل، فأكثر ما قيل 40 أبا، وأقل ما قيل 7 آباء. في البداية والنهاية قال: وأقل ما قيل 4، وأقل ما قيل 4، قال: وقيل 9، وقيل 15، ثم اختلف في أسمائهم. فيلاحظ هنا الخلاف من جهتين: من جهة العدد بين مقل ومستكثر، فرق بين 40 و4 أو بين 40 و7، وأيضا مختلف في تعيين الأسماء. قال: وقد كره بعض السلف والأئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان، ويحكى عن مالك بن أنس الأصبحي الإمام رحمه الله أنه كره ذلك، وجاء عنه رحمه الله عن مالك رحمه الله أنه قال من أين له به، من أين له به، يعني من أين له بما يثبت ما يذكره من انتساب بعد عدنان. وبعض السلف لم يكرهوا ذلك وذكروا الانتساب من بعد عدنان كما سيأتي فيما نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الإمام قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتابه الإنباه، مر معنا الكتاب قريبا، الإنباه في قبائل الرواة، والذي قال والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا عدنان ابن أدد ابن مقوم، ثم ذكر باقي النسب. قوله في أثناء ذكر النسب شاروخ ابن راعو ابن فالخ كذا في الفصول، وجاء في البداية لابن كثير قال ابن ساروغ بالغين ابن راعو بالغين ابن فالغ ايضا بالغين. وقوله عن خنوخ وهو ادريس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون والله اعلم، قال وهو اول بني ادم اعطي النبوة بعد ادم وشيث، قال وأول من خط بالقلم، وهو أول من خط بالقلم أي إدريس. وهذا يروى فيه حديث لا يثبت، يروى فيه حديث لا يثبت، رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وكتاب نوادر الأصول للحكيم الترمذي مضنة للأحاديث الضعيفة. والألباني رحمه الله أورد الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 1936 وقال ضعيف جدا. لما ذكر هذا النسب قال هكذا ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب السيرة وغيره من علماء النسب. وعلى كل عرفنا أن هذا موضع خلاف بين أهل العلم، ومن أئمة السلف من كره الانتساب بعد عدنان لأنه ليس هناك أشياء بينة يبنى عليها، بخلاف إلى عدنان فإنه ثابت بالتواتر والإجماع كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم قال وقد نظم ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد الناشي المعتزلي في قصيدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو العباس الناشي هذا من أعيان وعلماء المعتزلة لما ترجم له الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام، قال وهو من المعتزلة الأرعواء. والمعتزلة فرقة من كبار فرق الضلال، من كبار فرق الضلال والانحراف، ولا سيما في باب الاعتقاد، الإيمان بالله والإيمان بقدره وأمور الإيمان، ولهم في ذلك ضلالات وأباطيل مبنية على بعد القوم عن كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعظيمهم للعقول وتقديمهم لها على كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا وقعوا في انحرافات كثيرة جدا في باب الاعتقاد، وأيضا وقعوا في خلافات هم أنفسهم طويلة جدا، لأن المقدم عندهم العقل والعقول ليست متفقة، فلما كان العقل عندهم هو المقدم تباينت آراؤهم لتباين عقولهم، ولقد أحسن من قال من السلف: لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق. كذلك يقال: لو كانت العقول عقلا واحدا. لكن العقول متفاوتة، ولهذا بعض السلف في إنكاره على هؤلاء في تقديم العقل قال: عقل من؟ إذا كان العقل مقدم عقل من؟ العقول متفاوتة، ولو كان العقل مقدما نضع الناس، لأن العقول متفاوتة ليست عقلا واحدا، بل بينها تفاوت عظيم وتباين شاسع. فأبو العباس الناشي من المعتزلة، وله من أباطيل المعتزلة وأضاليلهم الشيء الكثير، وأهل العلم في ردهم على المعتزلة يذكرون بعض أقواله، أقوال أبي العباس الناشي الباطلة، ويناقشونها ويبينون ما فيها من بطلان. وأبو العباس له قصيدة تتكون من 77 بيتا، قصيدة تتكون من 77 بيتا ساقها بتمامها أبو عمر كما ذكر الحافظ ابن كثير، أبو عمر أي بن عبد البر. قال: وشيخنا في تهذيبه، شيخنا أي المزي، والمراد بتهذيبه أي كتابه تهذيب الكمال، هو كتاب مطبوع ومعروف عند طلاب العلم. قال: وهي قصيدة بليغة، هكذا وصفها ابن كثير. وأيضا ابن كثير رحمه الله تعالى ساق القصيدة بتمامها في كتابه البداية والنهاية ومدحها، وهي كما ذكرت تقع في 77 بيتا، صدرها قوله: مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المآرب. وما من شك أن كريم المآرب، وفي بعض النسخ المواهب، كريم المآرب أو كريم المواهب، تنال بالإخلاص للمعبود والطاعة للرسول، لا تنال إلا بهذين الأمرين: بالإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى، واتباع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وتحصيل وفور الحظ الوافر بسياق مدح للنبي عليه الصلاة والسلام يذكر فيه نسبه عليه الصلاة والسلام، فهذا وحده ليس كافيا. إن سلم من المغالات فهو وحده ليس كافيا في نيل وفور الحظ والنصيب من المواهب الربانية والعطايا الإلهية والمنح من الله سبحانه وتعالى، بل هذا باب لا بد فيه من إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. و القصيدة وعدد أبياتها كما ذكرت 77 بيتا، ذكر فيها أسماء أجداد النبي عليه الصلاة والسلام إلى آدم، ذكر أسماءهم إلى آدم، وكل جد من أجداده يذكر له بعض الصفات، وكل جد من أجداده يذكر له بعض الصفات، فيذكر كل جد باسمه ويذكر لكل جد صفة أو أكثر من الصفات. وعرفنا أن عدد الأجداد مختلف فيه قلة وكثرة، والأسماء مختلف فيها أيضا قلة وكثرة، فذكر ذلك مبني على أمر كرهه بعض السلف والانتساب من بعد عدنان، فضلا عن أن يذكر لكل جد صفة أو صفات ومدائح لكل جد من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام إلى آدم، فيسمي كل جد ويذكر لكل جد صفة أو أكثر من صفاته. وعلى كل حال من ناحية علمية مؤصلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان ثابت لا ريب فيه، وما بعد ذلك من ذكر لأسماء موضع خلاف، وذكر للأوصاف والأعمال أو نحو ذلك هذا أيضا محل نظر من باب أولى، محل نظر من باب أولى. قال فجميع قبائل العرب يجتمعون معه، جميع قبائل العرب يجتمعون معه أي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عدنان. ولهذا قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، والحديث رواه الإمام البخاري في كتابه الصحيح. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، أي يجتمع معهم في أحد أجداده صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا خاطبهم هذا الخطاب الذي يشملهم، يشمل قريش، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال رحمه الله هو صفوة الله منهم، هو صفوة الله منهم أي من قريش، ونسبه عليه الصلاة والسلام هو أشرف نسب وأفضله على الإطلاق. قال ابن القيم رحمه الله وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة. هذا كلام ابن كثير رحمه الله، كلام ابن القيم رحمه الله. قال فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، أي يشهدون له بأن نسبه عليه الصلاة والسلام أشرف نسب. ومنهم أبو سفيان قبل إسلامه عند هرقل شهد له بذلك، وكان وقتها من أعداء النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال وهو صفة الله منهم كما رواه مسلم في صحيحه عن وائل ابن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، إن الله اختار كنانة، كنانة الجد الثالث عشر للنبي عليه الصلاة والسلام، اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، اختار من كنانة قريشا، قريشا في أصح قولي أهل العلم أو أصح أقوال أهل العلم إما النضر وهو ابن كنانة الأقرب، أو فهر وهو الابن أو الحفيد الثاني لكنانة. قال ثم اختار من كنانة قريشا، إما أن المراد النضر أو المراد فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. ثم اختار من كنانة قريشا أي النضر ونسله، أو فهر ونسله، وهم من يقال لهم قريش. ثم اختار من قريش بني هاشم وهو الجد الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم اختارني من بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم. قال وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه مع النبي عليه الصلاة والسلام في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، كما قال الله عز وجل: ووهبنا له، أي لإبراهيم، إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فبنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يلتقون مع نبينا عليه الصلاة والسلام في إبراهيم الخليل عليه السلام. قال: وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام وهو في التوراة، كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قال لهم ما معناه: سأقيم لكم من أولاد أخيكم، سأقيم لكم من أولاد أخيكم. من هو أخوهم؟ إسماعيل. سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا، أي نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. واختيار النبي عليه الصلاة والسلام من أشرف نسب على الإطلاق، فهو نسبه عليه الصلاة والسلام يأتي في أعلى ذروة النسب، فهو أشرف نسب على الإطلاق. وهذا الاختيار لا شك أن له حكمة، وأهل العلم تلمسوا في ذلك حكما. ومما قاله أهل العلم في ذلك أن كونه صلى الله عليه وسلم من أشرف نسب يكون سببا لحمايته ونصرته من قبيلته التي لها مكانتها ولها وزنها ولها ثقلها. وهذا أيضا ما حصل، فقبيلة النبي عليه الصلاة والسلام قاموا بنصرته وحمايته والذب عنه، وكانت الناس تهاب أن تعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم من هيبة قبيلته. وكذلك مما ذكر من الحكم أن العرب لا تسمع إلا ولا تطيع إلا لمن كان له شرف ومكان في النسب، فهذا أيضا مما ذكر في شرف نسب النبي أو الحكمة في كون النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أشرف الناس نسبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: ولم يولد من بني إسماعيل. قرأتم هذا؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم، فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وصح عنه أنه قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة.
ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل ولد آدم على الإطلاق وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. قال ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل عباد الله أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. وذكر رحمه الله دليلين على ذلك. الدليل الأول قال فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم، فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. آدم أبو البشر، فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وهذا الحديث حديث صحيح يروى من حديث أبي سعيد وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى دليلين، الأول قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وهذا الحديث في السنن والمسند الإمام أحمد وغيرها مصادر السنة يروى من حديث أبي سعيد وابن عباس وغيرهما، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ أنا سيد الناس يوم القيامة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ أنا سيد الناس يوم القيامة، وله تتمة تتعلق بالشفاعة. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم الخليل عليه السلام. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح عن أبي بن كعب. وقوله حتى إبراهيم فيه دلالة على أن إبراهيم أفضل الأنبياء بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهو من أولي العزم من الرسل وهو خمسة، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه في الفضل إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن. والله سبحانه وتعالى اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهو خليل الرحمن عليه وعلى نبينا وعلى جميع النبيين الصلاة والسلام. قال وهذا هو المقام المحمود، الإشارة في قوله هذا إلى قول في الحديث سأقوم مقاما، فالمراد بالمقام أي المقام المحمود. قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والمقام هو مقام الشفاعة العظمى، لأن الشفاعات التي تكون يوم القيامة متنوعة ومتعددة، والشفاعة العظمى هي التي إليها الإشارة هنا بقوله هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، أي في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وذلك أيها الإخوة الكرام أن الناس يوم القيامة يقفون على أرض المحشر، يقفون على أرض المحشر وهي أرض مستوية منبسطة لا انخفاض فيها ولا ارتفاع، تدنو فيها الشمس من الخلائق دميل، تكون قريبة جدا ولا في ظل إلا ظل عرش الرحمن لمن يكرمهم الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم بظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل في هذه الساعة الطيبة أن يكرمنا أجمعين بذلك، وأن يجعلنا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقفون يوما مقداره 50,000 سنة، انتبهوا يا اخوان، يقفون يوما مقداره 50,000 سنة. ماذا يقارن هذا اليوم الذي هذه مدته وهذا طوله بحياة الإنسان في الدنيا؟ كم هي حياتك أيها الإنسان في الدنيا؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ 100؟ ماذا تقارن 100 سنة بيوم مقداره 50,000 سنة؟ وكثير من الخلق يغفلون عن هذا اليوم في هذه المدة التي تعتبر وجيزة جدا مقارنة بذلك اليوم العظيم. ومرة ثانية أقول، ماذا تقارن هذه المدة بحياة الإنسان في الدنيا؟ ولتوضيح الأمر أكثر، لو فرض أن أحدنا كان عمره 60 سنة، كان عمره 60 سنة، هذه يحذف منها 20 سنة نائم. إذا كان عمره 60 سنة فاحذف منها 20 سنة نائم، لأن الإنسان ينام في 24 ساعة تقريبا 8 ساعات، فإذا إذا حسبتها ب60 سنة أصبحت 20 سنة من حياة الإنسان نائم، واحذف منها 15 سنة ليس مكلفا، النائم ليس مكلف، هذه 20، و15 سنة قبل سن التكليف، كم يصفو؟ كم يصفو الإنسان؟ 35 سنة، 30 سنة. ماذا تقارن هذه ب50,000 سنة؟ فيقف الناس ذلك الموقف العظيم ويصيبهم من النصب والتعب والشدة والهول والكرب ما الله سبحانه وتعالى به عليم، فيذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ في فصل القضاء. فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر، ويحيلهم إلى نوح، يقول اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم ويعتذر، ويحيلهم إلى موسى فيعتذر، ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر، وعيسى عليه السلام يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، فيذهب ويخر ساجدا يسجد تحت عرش الرحمن ويحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد، ويثني على الله عز وجل بثناء يعلمه الله إياه في ذلك الوقت، ثم يقول له الرب سبحانه وتعالى ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق كما قال جل وعلا في سورة الفجر، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الملائكة صفوف من وراء الصفوف مطوقة بالخلائق، والناس في أرض المحشر، ويجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق. فهذا المقام المحمود الذي يغبطه صلوات الله وسلامه عليه النبيون، قال وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، أي في البخاري ومسلم وغيرهما من دواوين السنة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. كلاب هو الجد الخامس لنبينا صلوات الله وسلامه عليه كما سبق الإشارة إلى ذلك في ذكر نسبه صلوات الله وسلامه عليه. ثم عقد رحمه الله فصلا في ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعته صلوات الله وسلامه عليه، ويكون الحديث عنه في لقاء الغد. وأحب أن أذكر بما أشرت إليه بالأمس، وهو أن يوم الخميس مخصص للمنظومة أو الأرجوزة المئية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله في سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.